بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السادسة من حلقات الإمام مالك. احنا في الحلقات الماضية تكلمنا على أجزاء من حياته، أو تعرفنا على طفولته، على أخلاقه، على معاملاته مع طلابه، على الجيل الذي كونه وبذل جهد كبير جدا في الجمع، في تركيبة كل طالب ما بين العلم وما بين الأخلاق وما بين الإخلاص لله عز وجل، العقيدة السليمة. يعني الإمام مالك الحقيقة من الناس اللي أثرت تأثير مباشر في الطلبة بشكل كبير، وانتقل هذا التأثير إلى الجموع التي تبعت هذا المذهب على مدار السنوات الطويلة والقرون الطويلة. حقيقة النهاردة بنتكلم على نقطة حساسة جدا في حياة الإمام مالك، وهي تعامل الإمام مالك مع الخلفاء. نظرة الإمام مالك للتعامل مع الخلفاء كانت مختلفة عن نظرة الإمام أبي حنيفة، وفي كل خير. يعني احنا بنتكلم على أئمة كبار، كل واحد ليه اتجاه وكل واحد ليه رؤية، وهذه الرؤى بتكون مستنبطة من القرآن والسنة، كل واحد بطريقته، لكن الأفهام مختلفة وطبائع مختلفة، والمواد اللي تعلموها على مدار السنوات برضو مختلفة، والشيوخ مختلفين، فبينتج هذا اختلافات في الرأي ما بين الناس. الإمام أبو حنيفة كان لا يأخذ عطايا الخلفاء، وكان طبعا لا يتقلد المناصب له، وشفنا احنا قصة تعذيب الإمام أبي حنيفة لإقهاره على أخذ منصب القضاء ورفض الإمام أبو حنيفة ذلك، ومات في السجن، يعني مات في سجن أبي جعفر المنصور. وله بعض التعليقات سواء ثبتت أو لم تثبت، يعني في اختلافات على هذا الموضوع، بيبقى فيها شيء من الحدة خاصة بالخلفاء، وخاصة في عهد الدولة العباسية لما اشتهر به زعماء الدولة العباسية من الظلم والجور، وخاصة في الفترات الأولى من عهد الدولة العباسية، فترة السفاح اللي هو الأول، وأبو جعفر المنصور اللي هو الخليفة الثاني بعد السفاح. الإمام مالك كان غير كده، مع أنه هو لم يلي شيئا للدولتين، دولة الأموية أو العباسية، هو عاصر الدولتين، لم يلي لهم قضاء، ولم يلي لهم ولاية، ولم يكن له أمر في أمور السياسة، لكن هو كان بيتعامل تعامل طيب مع الخلفاء، كان بينه وبينهم علاقة طيبة في المجمل. يعني أحيانا كان في بعض المواقف اللي فيها نوع من المشاكل، بس دي محدودة جدا، مرة هنتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة، لكن بشكل عام هو تعامله طيب جدا مع الخلفاء، وكان بيقبل عطايا الخلفاء، وهو لعله هو الوحيد اللي كان على هذه الصورة من الأئمة الأربعة اللي كان بيقبل عطايا الخلفاء. الشافعي أحيانا كان بيقبلها، لكن الشافعي كان ليه برضو ضوابط معينة هنبقى نتكلم عليها لما نيجي نتكلم على الشافعي. أحمد بن حنبل لم يتولى ولم يقبل منهم شيئا، وكذلك الإمام أبو حنيفة زي ما اتكلمنا عنه في الحلقات بتاعته. الإمام مالك كان تعامله زي ما قلنا تعامل سلمي تماما مع الخلفاء، وكان يعني بيتحدث إليهم ويدخل عليهم ويأخذ من عطاياهم بشروط طبعا وضوابط، جايز يعني إن شاء الله نتعرف على بعضها في هذه الحلقة. كان منطلقه إيه الإمام مالك في هذا الموضوع؟ أولا منطلقه الأول إن دولة محتاجين نصح ومحتاجين إرشاد الخلفاء. لو أنا مع كل الناس ما كلمتش الخلفاء في الدين أو في النصيحة أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طب مين لا يعلمهم؟ طب هو لو كان ظالم هيزداد ظلما لجهله أو لعدم معرفته بالمعلومة أو لعدم تذكره أو لعدم وعظه، لأنه ممكن ساعات يكون قلبه قاسي، محتاج حد يلينه، محتاج حد يكلمه يفهمه فيعود عن ظلمه إلى الخير. فده كان المبدأ الأول، إنه هو يريد أن يكون ناصحا للخليفة وردا له عن ظلمه، نمرة واحد. نمرة اتنين، هو شايف لو اتكلم إنه لو اتكلم كلمة سيئة على الخليفة، على زعيم البلاد، اتكلم عليه كلمة سيئة، هذا وإن كان بشكل ما هوش بشكل مباشر بيدعو الناس للخروج عليه، فهو قد يدفع إلى هذا بشكل غير مباشر، بحيث أن الناس لو سمعت كلام سيء عن الأمير مرة واثنين وثلاثة واربعة من غير ما يتكلم العالم في شيء، هم ممكن يفكروا في الخروج عليه، وهذا أصلا منكر. فهو لا يريد للناس أن تفعل هذا المنكر بكلمات أوحى بها إلى الناس، فعشان كده كان حريص جدا أنه ما يذكرش الأمراء بسوء في غيبتهم، وان هو يتكلم عنهم كلام طيب بحيث ان هو يعمل جو من السكينه في المجتمع، ما يحصلش نوع من الفتن وخروج على الحكام. والحاجه الثالثه مهمه جدا جدا وهي اساس في الاولانيه والثانيه، ان هذه السنه، هذه السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الحكام، والأحاديث في ذلك كثيرة للغاية. أنا بس أديكم مثلا مثال في صحيح مسلم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد حديث طويل جدا في آخره بيقول: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، يعني أنت شايف أن أنت هو فعلا بيعمل حاجة منكرة، يعني بيعمل مخالفة شرعية أو بيعمل ظلم يقع على الناس، بيقولي إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإمام مالك كان متمسك تماما بالسنة، يعني ما عندوش موضوع زي ما قلنا القياس على الأحاديث كان قليل في فقهه، لكن موجود، لكن كان قليل غير الإمام أبو حنيفة اللي كان بيقيس كتير. فهو الإمام أبو مالك متمسك بالنص اللي عنده، النص اللي عنده بيقول لا تنزع يدا من طاعة، النص اللي عنده في حتى لو يعني ظلم فأنت لا تنزع يدا من طاعة. فهو يعني الأحاديث طبعا في هذا الموضوع كتيرة جدا، وفي تحديدها ما أقام فيكم الصلاة، إذا كان طب هو الخلفاء كلهم بيقيموا الصلاة، يعني بيسمحوا بإقامة الصلاة في بلادهم، فخلاص فأنا ما عنديش أنا مبرر شرعي للخروج على الحاكم إلا أن يكفروا، ومحدش من الأئمة طبعا الأربعة وكبار العلماء المسلمين كفر الحكام أبدا، فمفيش هنا داعي. فلذلك كان ده سر العلاقة الطيبة ما بين الإمام مالك وما بين الخلفاء. طبعا كل ده بدون أي نوع من التنازل عن الدين، يعني مش عشان هو بيعمل علاقة طيبة مع الخلفاء بيترك سنة من السنن أو بيترك عمل من أعمال البر أو بيوافقهم على ظلم من الظلم أو بيطلع بفتوى توافق هوى أحد الأمراء أو الخلفاء، ما كانش بيعمل كده طبعا. ولو حصل هذا الموضوع وحد ساومه على ديني بيرفض الإمام مالك، وهنشوف بعض مثل هذه المواقف. الإمام مالك عاش كتير ما شاء الله، 86 سنة عمره يعني على الأغلب، يعني في اختلافات في التأويل لأنه مش معروف بالضبط اتولد سنة كام. هو على الأغلب اتولد سنة 93 من الهجرة، في ناس بتقول اتولد 96، في ناس بتقول اتولد بعد كده 99، في ناس اختلافات في معاد الولادة، بس على الأغلب على 93. فلو مولود على 93 يبقى هو مولود في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي، يبقى كده عاصر 9 من الخلفاء الأمويين وعاصر 5 من الخلفاء العباسيين، لأنه مات في عهد هارون الرشيد، مات سنة 179 من الهجرة. وفي بعض الناس قالت أنه لا ما ولدش في عهد الوليد، ده ولد في عهد سليمان ابن عبد الملك اللي وراه، فهو إما عاصر 8 أو 9 والأغلب 9 من الخلفاء الأمويين و4 و5 من الخلفاء العباسيين، يعني بنتكلم على 13 أو 14 خليفة عصرهم الإمام مالك رحمه الله. وهذا أفرز مواقف يعني كتيرة ثرية بتورينا طريقة التعامل أو طريقة العلاقة بينه وبين الأمراء. سئل عيسى ابن عمر: أكان مالك يغشى الأمراء؟ يعني كان بيروح يدخل على الأمراء في قصورهم أو في بيوتهم؟ قال: لا، إلا أن يبعثوا إليه فيأتي إليهم. يعني هو بيبعتولهم ما بيرفضش، بيروح يقعد معهم يتكلم معهم، لكن هو ما بيروحش بالنفسه يدخل عليهم. وقيل لمالك: تدخل على السلاطين وهم يظلمون ويجورون. طبعا أخريات الدولة الأموية والدولة العباسية في فتراتها الأولى أو فترات كتيرة من الحقيقة كان في ظلم وفي جور. فقال الإمام مالك ردا على هذا السؤال: أنت ليه تدخل على السلاطين وتعرف أنهم بيظلموا وبيجوروا؟ قال: يرحمك الله، وأين المتكلم بالحق؟ يعني مين اللي يروح عندهم يقول لهم الحق؟ هو إيه الحق؟ فلازم أنا أكون عندي مساحة أدخل عشان أقول لهم الحق كذا والباطل كذا، الصواب كذا والخطأ كذا، فلازم حد يكون مرشد وناصح وواعظ لهم. وقال مالك: حق على كل مسلم أو رجل فعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه. وهو عنده مهمة، هدف بيدخل به على السلطان وليس طلبا للدنيا أبدا. ما كانش في عهد الدولة الأموية في اختلاط كبير ما بين الإمام مالك والأمراء أو الخلفاء، ما عندناش مواقف كتيرة بتحكي، وخاصة الإمام مالك كان لسه صغير يعني اتولد سنة 93 أو أصلا في أواخر الدولة الأموية. وإن كان في آخر الدولة الأموية الأمراء اتغيروا كتير، عشان كده عصر 8 أو 9 من الخلفاء الأمويين، لكن ما كانش فيه علاقات كبيرة ما بينه وبين الأمراء والخلفاء الأمويين. فعاد الدولة العباسية الوضع اختلف، لأن الدولة العباسية أصلا قامت بثورة، يعني هي نفسها ثورة على الدولة الأموية، وثورة الحقيقة ظالمة، لكن يعني ده اللي حصل. والدولة العباسية نفسها لما قامت عليها ثورات كتير، ثورات بيسموها ثورات الطالبيين أو العلويين. الطالبيين يعني من نسل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فإما بيسموهم العلويين نسبة إلى علي ابن أبي طالب، أو الطالبين نسبة إلى أبيه. وطبعا ده عشان يفرقوا ما بين الطالبين والعباسيين، الاثنين ولاد عم، لكن ديت مجموعة وديت مجموعة. فالطالبيين عملوا ثورات كتيرة للقيام على العباسيين، لأن العباسيين أصلا لما قاموا بالثورة بتاعتهم كانوا متفقين مع الطالبيين ان هم لما يوصلوا للحكم هيدوا الحكم للطالبيين، عشان الطالبيين من اولاد علي بن ابي طالب وهم اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حصلش الكلام ده، طبعا العباسيين خدعوا الطالبيين واستأثروا بالحكم، وبعد كده بدأوا يقاومون، فبدأ تقوم ثورات الطالبيين. فلما قامت ثورات الطالبيين، الدولة العباسية كانت مهتمة جدا بانها تاخد رأي العلماء أو تجبر العلماء على رأي معين، علشان الناس اللي ماشية وراء العلماء تمشي في اتجاه الدولة العباسية مش في اتجاه الثورات اللي بتقوم عليها. وده خلى يحصل موقف من المواقف مع الإمام مالك، وده الموقف السيء الوحيد اللي حصل من طرف الدولة اتجاه الإمام مالك، وكان فيه نوع من التحدي ومحنة للإمام مالك. الموقف ده حصل سنة 145 أو 146 أو 147 على اختلاف الروايات. هو 145 قامت ثورة في المدينة المنورة قام بها محمد النفس الزكية من آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الدولة العباسية، وقامت ثورة موازية لها قام بها إبراهيم أخو محمد النفس الزكية في البصرة، وكانت مشكلة كبيرة جدا قبلت الدولة العباسية. كان ده في زمن أبي جعفر المنصور. الإمام مالك لم يدعم الثورة بأي شكل من الأشكال، إنه ماشي مع السنة زي ما قلنا، السنة إن مفيش خروج على الحاكم المتمكن في الحكم حتى لو كان ظالم، لأن ده في فتن أكبر من حجم الخروج على الحاكم. ده مبدأ مهم جدا في السنة النبوية. أنا عارف طبعا إن عقليا ممكن أنت تفكر بطريقة تانية وتقول إزاي نسكت على الظلم وإزاي كذا كذا، فده بقى نظام القياس اللي هو ممكن تاخده من مذهب آخر بيعتمد القياس أكثر من اعتماده على الحديث النبوي. الحديث النبوي ما فيهوش الكلام ده، في وضوح وصراحة في عدم الخروج على الحاكم، والإمام مالك كان متمسك بهذا الموضوع. لكن في سنة 145 أو بعدها تزامن هذا الأمر مع فتوى ذكرها الإمام مالك بعيد عن الموضوع، لكن هم أسقطوها على هذا الموضوع. هذه الفتوى بتقول الإمام مالك فيها بيقول فيها أنه ليس على مستكره طلاق، وبيعتمد على حديث في هذا الموضوع. حديث حين دورت عليه مش موجود بهذا النص، ليس على مستكره طلاق، ولكن موجود موقوف على عبد الله بن عباس ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق في مصنف ابن أبي شيبة وفي البيهقي، هو صحيح عن ابن عباس. وطبعا ابن عباس يرفع قوله الى النبي صلى الله عليه وسلم بفتوى، فهو احمد الامام مالك كان بياخد بقول الصحابي، لما كانش في حديث بياخد بقول الصحابي، فهو افتى بهذا الامر. طب ايه علاقه ده بالخلافه وبالثوره؟ العلاقه ده ان هو مقصود الموضوع ان المكره على الطلاق لا طلاق عليه، الواحد اكرهته انه يطلق فالطلاق لم يقع لانه مكره، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكأنه بيقول أن البيعة اللي أنتوا بيعتوها لأبي جعفر المنصور غير صالحة لأن أنتوا أكرهتوا عليه، وبالتالي فممكن محمد النفس الزكية يقوم بالخلاف. هكذا تأوله والي المدينة، والي المدينة العباسي، فراح بعت للإمام مالك وقال له ما تقولش الفتوى دي، ما تتكلمش في الموضوع ده، ما تتكلمش في الموضوع ان الطلاق ما ليس على مكره طلاق. قال له هتكلم انا، ده فتوى في الدين، في واحد بيطلق مراته وهو مكره على هذا الطلاق ما ليس عليه طلاق. فالتاني جابه وقبض عليه، قبض على الإمام مالك. بنتكلم سنة 45، يعني الإمام مالك عنده 53 سنة وعلم، عالم كبير، وتشد إليه الرحال وتضرب إليه أكباد الإبل، الناس بتجيله من بلاد مختلفة علشان تتعلم على أديه، مشهور جدا جدا في الدولة كلها. فالراجل الوالي ما هموش الموضوع ده، راح قبض على الإمام مالك وعلقه، علقه من إيديه الاثنين وجلده على اختلاف الروايات 30 جلدة أو 100 جلدة. لما علقه إيديه اتخلع كتفه وقعد لحد آخر عمره ما بيعرفش يلبس لبس لوحده، لازم حد يلبسه لأن إيديه مخلوعة ومتأثر بالموضوع ده، كان لازم يشيل إيديه بالصعوبة يعني. فضربه عشان يكرهه الإمام، ما مرضاش ينزل عن الفتوى بتاعته ولا عن الكلام فيها، لكن هو ما اتكلمش أصلا في السياسة ولا اتكلم في الخلافة ولا اتكلم في الثورة ولا اتكلم في أي شيء. طبعا الناس اللي يحبوا الثورة والثورجية يعني لازم يقولوه كلام هو ما قالوش، لا ده كان يقصد، لا هو ما قصدش، هو قال كلامه اللي قصده قاله بلسانه، ما هوش يعني من تتهمه بالجبن عشان ما يقولش الكلمة دي بالحق ويقولها في السر، هو ما قالش كده، هو كلامه واضح جدا وصريح، ولم يدعم الثورة ولم يدعم محمد النفس الزكية، وهو اتكلم كلام في الطلاق، ودي فتوى تزامنت مع هذا الحدث بهذه الصورة. الرجل خرجه قعده في البيت، ووصل الخبر لأبي جعفر المنصور في العراق، وأبو جعفر المنصور حس إن ممكن الموضوع يعني جر المشاكل، وبعد كده نزل يحج، فعد على المدينة المنورة وقابل الإمام مالك واعتذر له واستسمحه وقال له إن ده تجاوز من والي المدينة، وفي بعض الروايات إنه عزل والي المدينة في ذلك الوقت. وقال الإمام كتبت إلى عمالي، عمالي يعني الولاة الأمر في المدن المختلفة بما فيها المدينة المنورة، أن يسمعوا منك ويطيعوا في كل ما تعهد إليه، وما يعملش حاجة لما يرجع لك في الفتوى الشرعية الخاصة بالشيء اللي بتعمله. وأمر له بهدية 5000 دينار، طبعا ده رقم رهيب، فأمر للإمام مالك بالهدية، وكسوة حسنة، عباية فخمة جدا، ولابنه محمد 1000 دينار لابن الإمام مالك. وأراد مندوب أبي جعفر المنصور أن يحط الكسوة على كتف الإمام مالك وهو خارج، وكانوا دم بيعملوا الموضوع ده، هو الخليفة لما يدي حد حاجة لازم يحطها على كتفه وهو خارج عشان الناس كلها تشوف أن الخليفة اداله منظرة يعني. فالإمام مالك كره هذا الموضوع، وما جه يحطها على كتفه أمسح بكتفه أم توقع على الأرض، فأبو جعفر المنصور مراقب الموقف، فلما قال كده شاف كده عرف قصد الإمام مالك أنه مش عايز يتذلب العطاء اللي انت اديته ليه. فقال الراجل اللي حط له العباية خد العباءة ووضعها على رحل أبي عبد الله اللي هو الإمام مالك، حطها على الرحل بتاعه وعدى الموضوع يعني. لكن الإمام مالك خد 5000 دينار، وده فرق زي ما قلنا ما بينه وبين الإمام أبي حنيفة. والإمام مالك كان بيرى لنفسه حقا في بيت مال المسلمين، وبيقول إن هو 5000 دينار اللي دفعها الخليفة أبو جعفر المنصور مش دفعها من جيبه الخاص، مش ده من مال الدولة، وهو كعالم الدولة بتصرف عليه زي ما بتصرف على الناس، وكان بياخد هذا المال بدون نوع من الحرج. إمتى كان بيتحرك إنه ياخده؟ لما يحس إن وراه حاجة، ان انت بتاخد المال ده وهطلب منك حاجة عشان تعمل هذا الامر، زي ما حصل ان المهدي اللي بعد ابو جعفر المنصور، المهدي ابن ابو جعفر المنصور، المهدي حقيقة كان فيه تقوى غير ابوه، يعني ابوه كان شرس جدا، لكن المهدي كان فيه تقوى وكان رد كتير من المظالم لما تولى الحكم بعد موت ابيه. ابوه مات سنة 158 وهو اتولى بعديه الخلافة ورد كتير من المظالم وتعامل مع الناس تعاملات لطيفة، وبدأ يهدي الأمور في الدولة العباسية. ومن تعاملاته اللطيفة دي تعاملاته مع الإمام مالك، لأنه كان يتواضع للإمام مالك بشكل كبير جدا. في يوم من الأيام بعت الإمام مالك 2000 دينار أو 3000 دينار على اختلاف الروايات مع الربيع اللي هو الوزير بتاعه. فلما خد راح له البيت واداله الفلوس، فلما وصلت الفلوس بعد ما خرج الربيع خدها الإمام مالك، بعد ما خرج الربيع قال للجارية، الإمام مالك قال لجاريته لا تمسي هذا المال، ما تنفقش منه، لأني تفرست في وجه الربيع شيئا، أنا حاسس أنه هيطلب حاجة، فانا اخلي المال محفوظ عشان لو طلب حاجه غير شرعيه مني او حاجه فيها يعني اهانه للعلم او في حاجه يبقى انا ايه ارد المال وما بقاش في حاجه، ما يبقاش انا ملزم قدامه بشيء. ومرت الايام وجه يحج المهدي وهو يحج عدى على المدينه المنوره وبعت الربيع للامام مالك وقال له ايه، بعت الربيع وقال له قل للامام مالك ان الامير مؤمن امير المؤمنين يقرأك السلام ويحب ان تعادله الى مدينه السلام. تعادله اي تصير له عديلا في المحمل، يعني انت هو راجع البغداد راجع لمدينه السلام اللي هي بغداد، فبيقول له هو عايزك تعادله الى مدينه السلام، تركب معاه المحمل الى مدينه السلام. طبعا تركب معاه المحمل حاجه جميله حاجه كويسه، بس غرضه ايه؟ غرضه انك تعيش عندي في مدينه السلام، انك تسيب المدينه وتبقى عندي هناك. النوايا المهدي ايه يا ترى؟ عايز يخرجه من المدينه عشان في مشاكل في المدينه وفي وجود علماء ليهم سلطه وليهم قبول عند الناس، ولا عايز يدي فخر لبغداد ان ينشر فيها علم الامام مالك؟ ولا الله اعلم. بس الامام مالك ما حبش كده، الامام مالك بعت رساله مع الربيع، قال للربيع أقرأ أمير المؤمنين مني السلام وقل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أنا ما سيبش المدينة، وهو قال إن الناس اللي سابت المدينة وراحت أماكن تانية هي غلطانة، وطبعا الغلط ده غلط كراهية تنزيه مش تحريم، يعني ممكن اللي عايز يعيش في مدينه وعايز يعيش في مكان تاني يعيش في مكان تاني مفيش مشكله، لكن الرسول عليه السلام بيقول لك لو انت عندك القدره على الاختيار اختار المدينه والمدينه خير لهم لو كانوا يعلموا. فانا مش هسيب المدينه. ويا ربيع مال المال اللي دبعته لي الخليفه موجود خده معك وانت ماشي. الربيع رفض وخاف ما اخد المال وارجعه كوزير وارجعه للخليفه، رد الهديه بتاعت الخليفه ده موضوع كبير جدا، فرفض انه ياخده فاصر عليه فخده. لما راح المهدي خد الفلوس اغتم يعني غما شديدا وقال ازاي بيرد الهديه بتاعتي، فزعل لكن ما عملش حاجه ساعتها. وبعدين بعدها سبحان الله وهو ماشي من المدينه الناس جت تودعه، فوصل الناس، وصل الناس يعني ادى كل واحد هديه، ما اداش حاجه الامام مالك، الامام مالك خرج يودعه فما ادلوش حاجة لكن ادى للناس تانيين. ولما رجع الامام مالك البيت لقى عنده في البيت 6000 دينار وقال له ان 6000 دينار دي انا تركهم ليك الخليفة وان هو خلاص مش عايزك تروح بغداد ولا حاجة زي ما انت عايز تخلي في المدينة. فقال الامام مالك لطلابي اللي كانوا قاعدين شايفين الموقف، قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. وخدهم. فديت يعني دي تعامل الامام مالك مع الامور، حقيقة مواقف كتيره جدا بتدل الامام مالك ما كانش يعني يفرط ولا حتى يهين العلم بتاعه، يعني 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 الامام الخليفه المهدي نفسه ده كان عنده ولدين موسى وهارون، وهارون ده اللي هو هارون الرشيد، فعايز الاولاد يتعلموا علم شرعي من طفولتهم زي ما قلنا كان في تقوى، فعايزهم يتعلموا على دين مين؟ على دين مالك. فراح جابهم ونزل من بغداد للمدينه المنوره وقعد في المدينه عايز يعلمهم شويه، فبعت الامام مالك قال له تعالى ايه علم اولادي علمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام مالك بعت له رساله قال له العلم يؤتى اليه ولا ياتي الناس، يعني مش انا اللي اروح لهم هم اللي يجوا، ده الخليفة بتتكلم على أولياء عهد. فالراجل وافق، الإمام المهدي الخليفة المهدي وافق على كلام الإمام مالك وقال له خلاص روح، وبعت موسى وهارون إلى بيت الإمام مالك. ولما دخلوا بيت الإمام مالك الراجل الوزير معاهم ومتولي أمرهم يعني هم لسه أطفال، فقال للإمام مالك اقرأ عليهم علمهم بقى اقرأ عليهم. قال لهم لا، قالوا لا هم اللي يقرأوا عليا وأنا أصلح لهم، فهم مش عايزين يقرأوا عشان ما يغلطوش، لما يغلطوا ممكن يبقى فيها إهانة لأولياء العهد أو فقالوا لا أنت اللي تقرأ. قال لهم لا إحنا ما بنقرأش على حد، أنتوا اللي تقروا وأنا أصلح لكم. راحوا بعتوا تاني للمهدي، فالمهدي بعت للإمام مالك قال له اقرأ عليهم، ده نظامنا في بغداد ان الشيخ بيقرا على الطلبه بتوعه. قال له لا، قال له تعالى اقول لك، بعت له رساله قال له سمعت ابن شهاب الزهري رحمه الله من الكبار التابعين، يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة، وعد رجال كثيرة، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. قال له: إحنا عندنا السنة كده، ابن شهاب علمني ان انا ما اقراش على حد، وان وهو اتعلم بنفس الطريقه من سعيد بن المسيب ومن عروه بن الزبير، وعدلوا اسماء ناس فطاحل في بتاع. فقال الخليفه المهدي: في هؤلاء قدوه، صيروا اليه، ارجعوا تاني فاقراوا عليه. ففعلوا. شوف قد ايه الدقه بتاعه الامام مالك في التعامل مع الامه. فخلاصه الموضوع، الامام مالك كان تعاملاته طيبه مع الخلفاء، لمرجعيه، لهدف، لمحاوله تسكين الامور في الدوله، منع الناس من الخروج على الحكام، قبول الهدايا منهم، ولكن اذا كان يشتم وراء هذه الهديه هدف من الاهداف كان لا يقبل هذه الهديه. وهذا السلوك هو المتوقع من امام عظيم كالامام مالك، وفي نفس الوقت لم يكن يتعرض لأحكام القضاء، وكان يقول: هذا متاع السلطان. يعني السلطان بيدي قضاء من القضية، هذا اختصاص، ولا يتعرض لأحكام القضاء حتى لا يهيج الناس على الولاء أو على الأمراء أو على الخلفاء، حتى لو كان هو غير موافق على ما جاء في حكم القضاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.